عجيب يا علي صبرك يا والينا وقلبك انصاب من ورا الباب وقلبك انصاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. حديثنا يتناول موضوعا من المواضيع الاجتماعية المهمة، وهو موضوع العنوسة وتأخر سن الزواج، وهل لذلك حل ولو نسبي أو لا حل لهذه المشكلة؟ الآية المباركة فيها إطلالة على ما كان في ذلك الزمان من أن الحروب والغزوات كانت تخلف وضعا اجتماعيا ينتهي في العادة إلى زيادة النساء، وعلى وجه الخصوص اليتيمات منهن، باعتبار أن الغزوات والحروب كانت تستهلك الرجال قتلا، فيبقى عدد كبير من النساء وعلى وجه الخصوص اليتيمات منهن. الإسلام جاء وصنع سياجا حمائيا ودفاعيا كبيرا بالنسبة إلى اليتامى بشكل عام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ومثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وأشباه هذه التوجيهات القوية والشديدة. هذا جعل قسم من المسلمين يتحاشون أمر الاقتران باليتيمات من النساء، يخاف يختلط ماله بمالها، ثروته بثروتها، يصير تعدي عليها، يصير أكل من عدها، وبالتالي يواجه هذه المصائر وهذه التهديدات الشديدة. فتخوف قسم من المسلمين من قضايا الزواج والاقتران بالنساء. الآية المباركة جاءت لتقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فهناك خيار آخر وهو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا سيما إذا كان هناك عدالة مالية، وكما ذكر العلماء العدالة في أمور معينة لا يشملها أو لا تشمل الميل القلبي. هذه الحالة وجود أعداد كبيرة وعدم توازن في مجتمع من المجتمعات بين الرجال والنساء تصبح سببا لظهور حالة العنوسة، ونعني بها تأخر سن الزواج. العنوسة ليست خاصة بالمرأة، وإنما أحيانا يطلق على الرجل عانس، وأساسا في اللغة العربية الفعل عنس ومشتقاته تشمل الرجل والمرأة، يعني ليست خاصة بالمرأة. الرجل الذي يتأخر عن سن الزواج المعتاد إلى فترة طويلة هذا يقال له في اللغة العربية عانس أيضا كما يقال للمرأة. إضافة إلى ذلك، تختلف المجتمعات بحسب تطورها وأوضاعها في تحديد المرحلة التي تعتبر بعدها المرأة أو الرجل عانسا، يعني ماكو سن معينة ومحددة في كل المجتمعات. طيب، اللي بحيث إذا صارت هذه السن في كل مجتمع يعتبر عانس، لا، علماء الاجتماع يقولون مثلا في المجتمعات البدوية الصرف المرأة إذا صار عمرها 22 سنة تعتبر عانس. ليش؟ لأن هذا المجتمع أمر الزواج عنده يبدأ من سن 14 سنة، المرأة في سن 14 سنة في هذه المجتمعات هي مؤهلة للزواج وحالة اجتماعية موجودة، فإذا بقيت إلى عمر 22 في المجتمع يعتبر هذا قد تأخر بها سن الزواج. في بعض المجتمعات الأخرى الأكثر قربا من الحالة الحضرية لا، يمتد الأمر إلى 27 28 سنة. في بعض المجتمعات الصناعية إلى 32 35 سنة إلى الآن لا تعتبر عانس، لأن في تلك المجتمعات الصناعية العادة أن النساء يعملن، يدرسن، يتخصصن تخصصات عالية، وبالتالي إلى ذاك الوقت استوها قد بنت أمورها الحياتية والمادية وظيفتها، فذاك الوقت لم يتأخر عندها بالنسبة إلى ذلك المجتمع سن الزواج. فإذن هذه القضية ليس فيها حد شرعي دقيق. عندنا مثلا البلوغ في حد شرعي تترتب عليه أحكام شرعية، المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية كان ذلك علامة على البلوغ، إذا أكملت 9 سنوات كان ذلك علامة على البلوغ، إذا الشاب صار عمره 15 سنة كان ذلك علامة واضحة على البلوغ، المرأة في المشهور إذا كانت عمرها كان عمرها 50 سنة على المشهور أصبحت يائسا وعلى هذا المعدل. لكن موضوع تأخر سن الزواج ليس له حد معين، وإنما يرتبط بالحالة الاجتماعية بالمجتمع، ويرتبط أيضا بالزمان، قد يكون في زمان معين هالسن يعتبر متأخر وفي زمن آخر لا يعتبر. على أي حال هذه المسألة من المشاكل التي تعاني منها كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، والإحصائيات لو صحت تكاد تكون مخيفة ومرعبة. يعني في بعض المجتمعات العربية أقول إن صحت هذه الإحصائيات وكانت دقيقة يتحدثون مثلا عن 80% من بعض المجتمعات ممن يفترض فيهن أنهن في سن الزواج وقد تأخر بهن أمر الزواج الفعلي. 80% شيء كبير جدا. طبعا هذا إله استتباعات كثيرة الآن لسنا في صدد الحديث عنها. هذه الحالة، هذه المشكلة لها إذن أسباب موضوعية، قسم منها يرتبط بنفس النساء، وإحنا نلاحظ أن الحديث يأخذ جانب عنوسة النساء، مع أننا قلنا أن العنوسة لا ترتبط بالنساء فقط، لكن تصنيف الحديث راح يكون في هذا الاتجاه، لأن المشكلة الحادة الموجودة في مجتمعنا هي في هذا الجانب. إلى أسباب موضوعية، منها ما يرتبط ببعض النساء أنفسهم، يعني امرأة تقول أنا لا يقنعني أن أتزوج في بداية عمري، أحتاج أن أحقق طموحي ورغبتي في الدراسة، رغبتي في التفوق، أحقق شخصيتي، أكمل إلى المستوى العلمي المعين بعدين أتزوج. طبعا هذه تستغرق فترات طويلة، ربما توصل إلى 30 من العمر مثلا، وهذا يعتبر في بعض المجتمعات سن متأخر بالنسبة إلى الزواج. أكو بعض الأسباب الأخرى أيضا في هذا الجانب، وهي أن الفترة بين بلوغ المرأة وبين بلوغ الرجل مختلفة، لذلك نجدها في المرأة أكثر. المرأة يفترض بحسب مشهور بين فقهائنا أنها مع إكمال التاسعة تكون مكلفة وبالغة في عمر 14 سنة و15 سنة و16 سنة. هناك زيجات لا سيما في بعض المجتمعات، طيب، لكن بالنسبة إلى الرجل 15 سنة استوه الآن بالغ، استوه دخل في سلك الرجال، فهذا لو تأخر في الحالة العادية إلى 22 و25 سنة هذا أمر طبيعي جدا. لذلك هذا يؤثر في أن نسبة تأخر سن الزواج بالنسبة إلى المرأة مع ملاحظة بلوغها المبكر وقابليتها للزواج في فترة متقدمة بالقياس إلى الشاب الذي بلوغه يتأخر عنها في العادة 6 سنوات، وإمكانيات زواجه الاعتيادية تتأخر عن بلوغها أحيانا بحدود 8 سنوات و9 سنوات و10 سنوات. هذه كلها تؤثر في أن نسبة تأخر سن الزواج عند النساء أكثر منها عند الرجال. الآن نحن أمام هذه الحالة، يوجد لدينا في مجتمعنا الذي نعيش فيه مثل هذا الأمر، مثل هذه المشكلة، كيف لنا أن نتعامل معها؟ هناك عدة عناوين أنا أشير إليها إشارة سريعة. طبعا مثل هذه المواضيع أنتم تعلمون أنها تحتاج إلى جلسات مطولة، بل مؤتمرات بين المتخصصين. هاي المشاكل الاجتماعية ما تنحل في قضية محاضرة 40 دقيقة أو 45 دقيقة، وإنما تحتاج إلى مؤتمرات، تحتاج إلى جلسات، تحتاج إلى ورش علمية، إلى متخصصين يناقشون فيها. لكن إحنا نشير بعض الإشارات في هذا الاتجاه. الإشارة الأولى هي عبارة عن رسالة إلى الفتاة التي تأخر بها سن الزواج. ما نريد نعبر بتعبير العانس لأنها صايرة مسبة، مع أنها هاي اللفظة لفظة محايدة، الألفاظ بعضها لفظ محايد. مثلا تقول هذا أعزب، أعزب مو مسبة. لو واحد يجي قال فلان أعزب ما يجي يمتقع وجهه، ليش أنت قلت له هذه الكلمة اللي مو زينة؟ ليش؟ لأنها كلمة محايدة تدل على حالة. بعض الأحيان كلمات هي محايدة في الأصل ولكن تغلف بنظرة معينة تجعلها نوع من أنواع المسبة والانتقاد. مثل هذه تقول إلى امرأة عانس، عانس هي معناها من يتأخر به أو بها سن الزواج. طيب مثل الأعزب ذاك الصوب من جهة من الجهات، لكن هي غلفت الآن بطريقة معينة بحيث أصبحت كأنها نوع من الذم، كأنها نوع من الصفة السلبية. أول ما يمكن أن يقال لمن كانت في هذه الحالة أن لا تركب مركب الوهم. شنو معنى لا تركب مركب الوهم؟ قسم من الناس يتوهمون أفكارا خاطئة، وإذا توهم أفكار خاطئة يبني حياة خاطئة. ليش يا بتأخر بيك سن الزواج؟ تقول أنا معمول إلي عمل، صاير إلينا سحر، مدفون، ما أدري كذا، ولذلك ما حد إجا إلينا، أو إذا أحد إجا إلينا ما حد وافق علينا. طيب، وعلى هذا المعدل هذا وهم، وهم لا أساس له وإحالة على المجهول. قضية العنوسة بهذا المعنى ما مربوطة بالسحر ولا مربوطة بالعمل ولا مربوطة بهذه الأمور، وإنما هي قضية من القضايا التي لها أسبابها الموضوعية سواء في المجتمع المتدين أو غير المتدين، في المجتمع الشيعي أو غير الشيعي، فيها العائلة أو في تلك العائلة، بالنسبة إلى الجميلة وغير الجميلة، المتعلمة وغير المتعلمة. تجد نساء متعلمة ذات وظيفة جمالها أيضا جمال معقول، مع ذلك تأخر بها سن الزواج. وتجد عكس ذلك أيضا امرأة عادية الجمال غير متعلمة لم يحصل لها هذا الأمر. طيب يقول احنا محسودين، احنا معمول لنا سحر، هذا وهم. هذا الوهم أحيانا شو يسوي؟ يسوي أن هاي المرأة بالإمكان الضحك عليها واللعب عليها. نعم انت معمول إليك سحر، تبغي أفكه إليك؟ أعطينا فد مبلغ من المال. زين، هو هم يروح يسوي إليها خيوط وشعر وما أدري كذا وصعدة، شوف وش يلاقي في الطريق من أشياء. طيب يجمعها الشكل، يقولون مثل ما أدري رزق الهبل على ما أدري شنو. طيب، ففي الحالة العادية أن الإنسان ينبغي أن يشخص الموضوع بنحو سليم. الإحالة على السحرة، الإحالة على الأعمال الخفية، الإحالة على الأمور الغيبية اللي ما إلها أصل، هذا خطأ أساسي دخل إلينا في الغالب من بعض جيراننا اللي شغلهم هذا. أكو بعض الهيئات شغلها مالة السحر، إذا هالباب يتسكر خلاص ما عندهم شغل ثاني، باب رزق ليش يسدوه عليهم؟ فكل يوم لازم يكتشفوا سحر، مرة سحر في البحر، مرة سحر في الجو، مرة سحر في البر، مرة قايم مرة قاعد. طيب، فيقال لمثل هذه المرأة لا تركبي مركب الوهم أنه أنا مسحورة وأنا معمول إلي عمل وأنا كذا وأنا معقودة وأنا فلان، لأن هذا رح يجرش بسهولة إلى أن من يقول لك أنا قادر على فك هذا السحر تعالي تفضلي معي. وكم صارت مشاكل من وراء هذا. طيب، هذا واحد، نقطة أولى بالنسبة إلى هذه المرأة التي تأخر بها سن الزواج. الأمر الآخر، لتنجر إلى مغامرة مع من يستغل هذا الوضع. عادة المرأة تشتاق إلى أن يكون لها زوج وأسرة وأولاد وما شابه ذلك، فلما يتأخر بها سن الزواج تحسب الأيام مو تحسب السنوات، وكأنما يؤخذ منها شيء، فهذا يشكل نقطة ضعف عند بعضهن. لما يشكل نقطة ضعف عند البعض، كل ما مر الزمان ومشى تشوف أن فرصتها أصبحت ضيقة. فهنا يأتي بعض أبناء الشيطان من الفاسدين من الفاسقين، ويحاول أن يركز على نقطة الضعف هذه بكلام بمواعيد بما شابه ذلك. إحداهن تقول أنا امرأة هكذا من النوع وأعمل في مكان، بمجرد أن بعض المراجعين يفتهمون أنه أنا غير متزوجة وعمري كذا وكذا، يبدأ يسعى للتلطف معي وما شابه ذلك. فأنا أقول له أنا صحيح ما متزوجة، لكن بيت أبوي رقمه هكذا، رقم الوالد اتصل فيه، وأتوا البيوت من أبوابها، إذا أنت صادق بسم الله ما في مشكلة. طيب، فيرد عليها اللي يحبك ما يتزوجك، الحب شيء والزواج شيء ثاني، وخلينا نجرب بعضنا أول شيء، نشوف ناسب البعض، نقدر نمشي ويا بعض ولا لا، بعدين إذا صار نتزوج. هذه هنا الخاصرة الضعيفة ونقطة الارتخاء اللي يأتي بعض الفاسدين لكي يضرب فيها. لازم هذه المرأة تلتفت إلى أن الدخول في مثل هذه المغامرة يجعلها تبكي على أيام عنوستها، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. الآن هي مستورة، الآن هي مؤمنة، الآن هي عفيفة، لم تدنس بشيء، بعد مثل هذه العلاقة غير المشروعة، بعد هذه المحاولة غير الصحيحة. طيب، اللي استغل فيها نقطة ضعف لا ريب أنها تلعن ذلك اليوم مرات عديدة. أحداهن تقول أنا فاهم القضية، ولذلك أي واحد يقول لي كلاما أقول له هذا رقم والدي مجهز في ورقة، أي وقت حبيت هذا الوالد وهذا البيت وأهلا وسهلا، والأمور خلت تكون شرعية. هذا عين العقل. هذا أمر ثاني، ألا تركب نزوة المغامرة من خلال استغلال نقطة ضعف موجودة عندها. نقطة ثالثة، وهي على جانب كبير من الأهمية، أن الزواج كمال، الزواج كمال، والأمومة أكمل بالنسبة إلى المرأة على وجه الخصوص. حاجتها إلى الأمومة أحيانا هي أكثر من حاجة الرجل إلى الأبوة. طيب، لكن لو لم تحصل المرأة على زوج أو لم تحصل على طفل، هذه ليست نهاية الدنيا، هذه ليست نهاية الدنيا أبدا. فد كمال من الكمالات واحد ما حصله، سامع اختلاف الدرجة. حصول على الأموال كمال، حصول على بيت مستقل مرفه كمال من الكمالات. لو أن إنسانا عاش حياته ولم يحصل على هذا الكمال، ما انتهت حياته. نعم، أحد جوانب كمال الحياة، مو أساس الحياة، ها، أحد جوانب كمالات حياته لم يحصل عليه. طيب، الزواج هو كمال بالنسبة إلى المرأة، وإلا هي في الأصل ذات شخصية وذات وجود وذات كيان. يعني المرأة غير المتزوجة ليست لا قيمة لها، أو المرأة المتزوجة اللي ما عندها ولد وليست أما، لا يعني ذلك أنه لا قيمة لها. نعم، أحد الكمالات قد فقدتها، أحد النعم الكبرى فقدتها، لا أن حياتها قد توقفت. وما يدريك لعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. وهذا تصدقه التجارب، امرأة تأخر بها سن الزواج، بعد ذلك جاء إليها رجل، وطبيعي مثل هذه تتمسك فيه، فأقدم عليها وتزوج، بعد فترة من الزمان تبين أنه مدمن، وأنه سلبها أموالها بالتدريج، وأنه الآن تريد الطلاق منه، فإذا به يطلب منها 400,000 ريال. ومن وين أنا أجيب 400,000 ريال؟ زين، هذه هل كان الخير لها هو فيما قبل الزواج بهذا المدمن المنتهب والنصاب والمبتز؟ كان الخير لها كذا أو لا بعد ما تورطت في هذه الورطة؟ ربما يكون في حالات معينة أن بقاء هذه المرأة بنصيبها برزقها الذي يأتيها من ربها مع فقدها بعض الكمالات هو خير لها مما تتصور أن فيه الخير الكثير. وهذا كما أن الروايات كما أن البصائر الإسلامية تؤكده، التجارب التاريخية الواقعية أيضا نراه فيه، والحاضر أيضا كذلك. فإذا ينبغي أن تتوجه المرأة، نعم عليها أن تكون واقعية فتخفف الشروط والقيود. المرأة اللي تأخر بها سن الزواج لازم تكون واقعية. الإنسان الواقعي رجلا كان أو امرأة يستطيع أن يتعامل مع الحياة بنجاح. أما أنا لا، عمري 30 سنة وأنا امرأة مثلا وأريد زوج عمره 25 سنة وفي نفس الوقت بمهر كذا وكذا وبنفقات كذا وكذا، هذا ليس أمرا واقعيا. ممكن واحدة تقول أنا إما يأتيني الشيء الذي أريده أو لا أريده شيئا، هذا اختيارها. لكن الحالة العامة للناس ينبغي أن تكون في طريق تخفيف القيود والشروط حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياتهم. هذا الكلام كله موجه إلى نفس الفتاة التي يتأخر بها سن الزواج. عندنا كلام للوالدين. الوالدان يمكن لهما أن يكونا سفينة نجاة ويمكن أن يكونا تدميرا لشخصية هذه الفتاة، ويقدر الواحد يختار أي الأمرين. الوالدان اللذان يتعاملان مع هذه الفتاة ابنتهما على أنها ضيف ثقيل على المعدة، متى تطلع؟ أختها الوسطية راحت، وأختها الصغيرة راحت، وأختها الأصغر منها الآن عندها ولد عمره 5 و6 سنوات، وهذه ما أدري كذا طايحة الحظ بعده على الشبدية. طيب، هذا التدمير لشخصية هذه الفتاة لا تتعامل، أكيد ماكو من الحاضرين ولا من السامعين مثل هؤلاء، لكن نحن نوجه إلى البعيد. لا تتعامل مع هذه البنت على أنها ضيف ثقيل في بيتك، أنت أب وهي ابنتك وهي منك ومحسوبة عليك وأنت مسؤول عنها. طيب، نصيبها قسمتها رزقها لم يأتي بعد، ماذا تصنع؟ تذهب في الشارع لكي تعرض نفسها على المارة؟ ربما كان التقصير منك أنت ما دبرت إلها زوج، لأن يستحسن للإنسان أيضا لو استطاع أن يبحث لابنته عن زوج مؤمن، يحسن به ذلك، مو عيب. هاي عادات وأعراف اجتماعية لا معنى لها. وإلا أنا إذا إنسان مؤمن وأعرف زيد من الناس، هاي سيرة علمائنا، كثير من علمائنا إذا شافوا واحد من طلبتهم طالب مجد ومستقيم ومتميز يعرض عليه أن يزوجه ابنته، وإذا قال أنا ما عندي أموال أيضا يساعده في ذلك، لأنه بالتالي يكون قد خدم ابنته وأدى فوق ما كان يجب عليه، أحسن إليها. زين، هذه ما صار، أنت يا أيها البعيد الوالد ما سويت هذا الأمر. هي أيضا ما حد إجا إلها، أو إجا إلها شخص أو شخصان لم تتوافق النفوس. طيب، الآن ماذا تصنع؟ كل شوية ونظرة جارحة، كل شوية وكلمة قاسية، كل شوية وتبرم وتأفف وما شابه ذلك. هذا يعتبر تدمير لشخصية هذه الفتاة. أنت إذا تدري عن نفسك ما عندك هذه القابلية، ليش رحت وراء الإنجاب سنة بعد سنة وذكر وراء أنثى وأنثى وراء ذكر؟ هاي بالتالي إذا واحد يريد شيء لازم يتحمل مسؤولياته إلى الأخير. من البداية كان ينبغي أن تحدد أمرك، أنا إنسان ما إلي خلق على الإنجاب، وبالتالي ما أسلك هذا الطريق أصلا. فهذا من الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الآباء في هذه الجهة، المبالغات التي يقوم بها آباء أو أمهات أيضا قد تفاقم المشكلة. طيب، أحدهم كان يقول أنا تقدمت إلى فتاة وكانت كبيرة السن نسبيا، هو أيضا رجل كبير يعني هو ما فوق 30، تقدم إلى واحدة عمرها 27 سنة، فقال رفضوني. ليش؟ قالوا أنت تبيع سمك، ما دام تبيع سمك فريحة سوق السمك أيضا على طول موجودة في البيت، وإحنا ما نشتهي هالريحة هذه. يقول أنا هم رحت، الله وفق، وتزوجت زوجة أخرى، وتلك الفتاة لا تزال إلى يومك هذا تنتظر واحد غير سماك يجي يخطبها. شنو أنت تفصل الناس بالطريقة التي أنت تريد؟ ماذا يدريك هذا؟ أولا هل مهنة هاي الآن صارت در ذهب؟ إذا أنت إنسان تفكر وراء المال، بقاء هذا أيضا ما رح يبقى إلى الأخير هالشكل. هذه من الحرف والمهن. جو بعض الأصدقاء قالوا أنه من المناسب صير توجيه إلى مثل هذه الأمور، وهو بالفعل اليوم نحن نحتاج من شبابنا وشاباتنا إلى الاتجاه إلى المهن وإلى التجارة. هاي الوظائف اللي يفكر الإنسان فقط أن المفخرة فيها يقعد وراء الطاولة ويخربش على أوراق توقيع وراء توقيع ويختم الصبح جاي وبعد الظهر طلعة، هذه ما فيها غير الفقر وما فيها غير الركود والتكلس والجمود بمقدار الضرورة إذا اضطر الإنسان لازم يروح وراها. وإلا شعار نبينا المصطفى محمد يقول اتجر، اللهم صل يقول اتجروا بارك الله فيكم، 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار. طيب، وهذا اللي التفتوا إليه اليهود، هالفئة القليلة الضئيلة سيطرت على اقتصاد العالم، مو لأنهم موظفين حكوميين، وإنما لأنهم أصحاب رؤوس أموال، تجار، ملك السوق، هيمنوا على الاقتصاد. أصبح اقتصاد العالم كله لازم يمر عبرهم. طيب، وبالتالي هم أيضا يخدمون دولتهم ودويلتهم وكيانهم من خلال هذه القوة الاقتصادية، وهذا هو الطريق الصحيح للنهوض للقوة. ينبغي أن يسلك الشباب هذا الطريق، مثل ما يفكر بعد ما يخلص دراسته أن أروح إلى هذه الوظيفة أو تلك، خلي يفكر قبلها 10 مرات، هل أستطيع أنا أن أتحول إلى شخص يدير الآخرين من خلال مؤسسات وشركات وتجارة وما شابه ذلك؟ واليوم بعد أمور الطائفية وأمور التمييز وكذا ما عاد استقف أمام أحد. هذا بحر الإنترنت بحر لا ساحل له، والتجارة الإلكترونية اليوم هي أعظم من التجارة العادية في كثير من الموارد. الشاهد أن مثل هذا لما يجي هذا صاحب مهنة وصاحب وظيفة ما يبقى إلى آخر عمره على هذا الأمر. اليوم يبيع في بسطة باكر يصير بياع جملة، واللي عقبه يصير تاجر من التجار الكبار، واللي عقبه يبدأ يتعامل على أساس ناقلات سمك وبواخر سمك. طيب الأب هنا أيضا ينبغي أن يكون ذكيا وواعيا وفاهما ويخفف، ليتصور أنه يستطيع أن يفصل الزوج الذي يريده. الزوج مو ثوب تروح تفصله في الخياط وتجيبه إليك. لذلك يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليش؟ لأن هذان هما الأساسان، باقي الأمر أخلاق طيبة ودينه أيضا طيب، إذن إمكانيات النجاح في الحياة موجودة عنده. أنت تخاف على بنتك أن تعطيها إلى إنسان منحرف فينحرف معها؟ لا، هذا عنده دين. تخاف هذا إنسان تنبل كسول إنسان غير منتج؟ لا، عنده أخلاق اللي تمنعه من هذه الأمور، فإذا زوجه. أما تجي تفصل أريد يكون بهالطول وبهالعرض وبهاللون وبهالمهنة وفي هالمكان ومن هالأسرة، هذا ما تقدر تسويها أبدا. هذه نقطة ثانية بالنسبة إلى الآباء والأمهات. والنقطة الثالثة بالنسبة إلى المجتمع، المجتمع له مسؤولية كبيرة في هذا الجانب. المجتمع مسؤوليته في تقليل نسب العنوسة أكثر من مسؤولية الآخرين. أولا ما يقدمه الإسلام من الحل التعدد السليم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا أكو فد مشاكل تحوط حول هذا الأمر. أولا هناك تطبيق سيء أحيانا يصير لهذا المبدأ، مبدأ التعدد وجواز تعدد الزوجات بل استحبابه. تطبيق سيء يعني شنو؟ يعني فلان راح بدل ما يتزوج في زعمه لحل مشكلة العنوسة يتزوج امرأة تأخر بها سن الزواج، راح دور إلى واحدة عمرها 18 سنة. ما سويت شيء، أنت تزدت المشكلة بنحو آخر. لا، راح تزوج زوجة أخرى فإذا بمشكلة تحصل مع زوجته الأولى، وربما جر ذلك إلى الفراق أو تعكر العلاقات الزوجية. طيب، وأمثال هذه من القضايا. نقول أن التطبيق السيء لحكم لا يلغي حسن الحكم في الأصل. احنا نشوف الزواج أكو أحسن منه، النكاح سنتي حتى بالأولى، بس مع ذلك تشوف زوج يجي ويستغل زوجته ويبتزها ويظلمها ويضربها وإلى آخره. هل نجي نقول إذن الزواج غير جيد؟ لا، نقول هذا التطبيق من هذا الشخص كان سيء. لما يجي مبدأ آخر، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، توجه أنت إلى أن هذا المجتمع في هذه المشكلة، وأنت اذهب إلى هذه الفئة ممن تأخر بهن سن الزواج. طيب، من جهة أنت تقضي حاجة في نفسك محللة، ومن جهة أخرى أنت تساهم بنحو من الأنحاء في حل هذه المشكلة عندما تنتقي من هذه الفئة. المجتمع أيضا لازم يتساعد في تقبل هذا الأمر. مع الأسف في كثير من المجتمعات الزوجة الثانية يتعامل معها كأنها مجرمة، كأنها مسوية فد مصيبة. وإذا وصلت إلى مكان، إذا وصلت إلى مجلس، كل واحدة تلملم عبايتها عنها، لا يكون شوية تعديها مثلا أو شيء من هالقبيل. طيب، فعلا يظهر من خلال معاملات معينة، طريقة من الكلام، أسلوب معين، كأنما هذه قد ارتكبت جريمة. وأحيان أنا إذا مثلا بنتي تأخر بها سن الزواج، أجي أقول نعم جيد التعدد ومهم وضروري وإلى آخره. ليش؟ لأن أنا عندي مشكلة إحدى بناتي كذلك. لكن إذا كانت بنتي هي الزوجة الأولى والزوج يريد أن يتزوج أخرى، أقول لا، أما بنتي أو هذه. يا بأمس شنو قلت ذاك الصوت؟ إيش هذه الإزدواجية في التعامل؟ لماذا إذا كان أنا بنتي هي التي تأخر بها سن الزواج أروح أتحدث جيد، ما في مشكلة في التعدد، لا مانع من التعدد، لكن إذا صارت بنتي هي الأولى والزوج يريد أن يتزوج عليها، لا، ما في عندنا أحد إحنا يتزوج على بناتنا، هذول جايين من السماء. طيب، مو نساء عاديات، كل النساء يتزوجون عليهم إلا بناتنا ما حد يتزوج عليهم، ما تريد طلق هذه الزوجة. وصار فعلا حالات من هالنوع، أن الأب يجي يقول لا يمكن هذا الأمر، وإلا تطلق معنا ذلك أنه أبنائها يتعترون يتمشكلون ما أدري كذا، ما في مشكلة بالنسبة إلي. حالة الأنفة الزائفة تدعوه إلى مثل هذا الأمر، بينما القضية قضية يفترض أنها قضية طبيعية. إذا كان الزوج بهذا المقدار من العدالة المشترطة في الفقه، لا العدالة بمعنى العدالة القلبية التامة، لأن هذا ما يصير أبدا، إذا كان هذا فهو ما سار عليه المعصومون. إيش معنى أنت عندك المعصومين في كل شيء قدوة إلا في هذا الموضوع؟ في هذا الموضوع أنت تقول لا، أنا ما أقبل أن رسول الله تزوج 9 نساء، ولا أن علي بن أبي طالب تزوج 6 نساء، ولا أن الحسين عليه السلام تزوج 6 نساء، ولا أن الحسن تزوج 10 أو أقل أو أكثر، ولا أنا بحسب مقدار من التتبع ما رأيت واحدا من الأئمة اقتصر على واحدة من النساء، ما رأيت، لعله أكو، بس هالمقدار من التتبع اللي نظرت فيه ما رأيت إماما اقتصر على واحدة. طيب، وإما بملك اليمين بعضهم، وإما بزواج متعدد من الحرائر، قلت هذا علي بن أبي طالب عليه السلام، وذاك الحسن، وهذا الحسين، وهذا رسول الله، وهذا علي بن الحسين. علي بن الحسين السجاد حتى تزوج امرأة كانت ناصبية، ظهر فيما بعد نصبها فطلقها، وإلا كان علي بن الحسين عليه السلام يتزوج وهو يتعرق اللحم، يعني هل قد كان الأمر سهل عنده؟ زين، شلون واحد من عندنا قاعد الأكل يفلس اللحم هالشكل؟ علي بن الحسين هذا الزاهد أبو الأدعية أبو الصحيفة السجادية، طيب، والمناجات، كان يتزوج وهو يتعرق اللحم، يعني بهذا المقدار من السهولة شلون أنت تخلص الأكل مالك وينتهي الأمر؟ علي بن الحسين هم كان يتزوج بهذه الطريقة، وقد تزوج امرأة ثقفية فسمعها فيما بعد تشتم عليا ففارقها، قال لا أضم إلى نحري جمرة من نار جهنم. الآباء هنا عليهم مسؤولية، المجتمع عليه مسؤولية، النساء أنفسهن اللي هم عادة يعني مشكلة العنوسة موجودة عندهن عليهم مسؤولية. ليصير أحيانا يعني يشوف الإنسان بعض المظاهر أو ينقل إليه بعض المظاهر اللي تنم إما عن حمق وإما عن لؤم. فلانة من النساء ما يصير ما يصير الحكي حلو عن الزوج وسفراته وياها وهداياه إلها إلا إذا شافت 4-5 مطلقات أو ما متزوجات قاعدين بجنبها. ذاك الوقت يحلو إليها أن تتحدث عن أبو فلان وين وداها وين جابها وش أعطاها وش أهدى إليها. شنو قلة الذوق هذه؟ ما يصير عند واحدة حلاوة في الحديث عن الأولاد وكل شوية طاحت عليها تقبله وتبوسه إلا إذا شافت واحدة محرومة من الأولاد صار لها 20 سنة متزوجة وما عندها ولد. ذاك الوقت يصير عندها شلال من العواطف على ابنها. هي في البيت اصطار رايح واصطار راجع، ولكن هني صارت جدا حنونة وجدا رفيقة. يحتاج الإنسان إلى شيء من عدم تبلد الإحساس، يحتاج إلى ملاحظة المشاعر. إلى جنبك امرأة عندها هذه المشكلة، أنت تريد تروحي تجرحيها بما هو أشد من الأمواس جرحا بعد جرح، طيب، وهي تموت في كل خطبة لواحدة من أقاربها 10 مرات، طيب، هذه أيضا تجي وتزيد الأمر فوق الأمر. فالشاهد أن المجتمع يحتاج أن يتقبل بعض الحلول وأن يضحي في هذا الجانب وأن يتفهم هذا الجانب. حكاية أم بنتي ولا هذه، هذا كلام باطل لا أساس له لا شرعا ولا عرفا ولا يحل مشكلة أبدا. طيب، أنا ازدواجية عملي إذا من صوب بنتي كانت متأخر بها سن الزواج، غفور رحيم خلي يتزوج واحد ثاني، يتزوجها واحد ولو كانت زوجة أخرى. لكن إذا صار العكس أن بنتي هي الأولى، أقول لا، إحنا بناتنا ما حد يتزوج عليهم، هذا أمر غير صحيح. فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شوفوا هذه المرأة التي تستشعر وتفهم شخصية الرجل بما هو رجل، تقول لعلي: وتزوج من بعدي ابنة أختي أمامه بنت العاص ابن أبي الربيع. طيب، بنت أختي زينب بنت رسول الله، وهذا أحد الأدلة التي يقيمها أصحاب نظرية بنات النبي لا ربائبه، طيب، كما نذهب إليه أيضا وذكرناه في بعض المحاضرات والأحاديث، هذا من جملة الشواهد. وتزوج بعدي بابنة أختي أمامه، يعني بنت زينب بنت رسول الله، فإنها تكون لولدي مثلي، يعني عامل القرابة هذول أولاد وبنات أختها لا شك أن محبتهم والمحن عليهم أكثر مما لو كانت امرأة غريبة. تقول: فإن الرجال لا يصبرون عن النساء. المرأة أعطاها الله سبحانه وتعالى قدرة على الصبر في هذا الجانب، قدرة عجيبة لا تتوفر للرجل أبدا. الزهراء تشير إلى هذا المعنى، أن الرجال لا يصبرون على النساء، قدرتهم على الصبر ليست كقدرة النساء. النساء لما أحطن بالعفة كانت قدرتهن أكثر، وإلا في بعض الروايات تقول أنه لولا هذا المقدار من الصبر لرأيت الوضع الاجتماعي غير شكل، يعني أن المرأة إذا افترضنا ما عندها هذه القدرة من التحمل والصبر واجد كان الأمر مشكل. فإن الرجال لا يصبرون على النساء، قالته في ليلتي وصيتها لأمير المؤمنين عليه السلام، وقيل في نهار ذلك اليوم أن فاطمة لما علمت أن وفاتها ورحيلها قد اقترب منها، الآن بعد تعد العدة للرحيل إلى العالم الآخر، قالت للحسن عليه السلام في رواية: اذهب ونادي أبيك، بناء على أن الوصية كانت في النهار، وأما الرواية الأخرى التي تقول كانت في الليل فليس فيها ذكر للحسن، بالتالي الإمام أمير المؤمنين موجود عليه السلام. فبدأت تحدثه وتقول: يا أبا الحسن، يا علي، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني؟ قال لها: معاذ الله، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد عز علي فقدك، ولقد جددت علي بذلك حزنا كما كان حزني على رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: يا أبا الحسن، إني أريد أن أوصي إليك بوصيتي، فهل أنت قائم بها؟ قال: بلى، أقوم بها، أفعل ذلك كما تأمريني وكما توصيني. فبدأت بوصاياها: يا أبا الحسن، إني أعلم أن الرجال لا يصبرون على النساء، فإذا أنا قضيت نحبي فتزوج من بعدي بابنة أختي أمامه، فإنها تكون لولدي مثلي، وعندي وصية أخرى أيضا: ولا وادفني ليلا ولا تدع هؤلاء القوم الذين ظلموني وغصبوني أن يشهدوا جنازتي، فإنهم عدو الله وعدوي يا أبا الحسن، وتعهد قبري بتلاوة القرآن، فإن الميت يأنس بتلاوة القرآن. يقول بعض أرباب الخبر أن عليا التزم بهذه الوصايا، وكان يذهب إلى قبرها في جوف الليل فيقرأ القرآن عدة ليالي، بدأ يروح إلى أن فيما بعد انقطع عن الذهاب. لماذا؟ لأنه رأى فاطمة الزهراء عليها السلام وقد غفى على قبرها، جاءت إليه في المنام وهي تقول له: يا أبا الحسن، لا تأتي إلى قبري بعد هذا اليوم، وظل ابق مع الأطفال والأولاد، لأن الحسنين وزينب قد استيقظا هذه الساعة، قد استيقظا هذه الساعة، وبدأ يبحثان عن أمهما لم يجداها، وبحثا عن أبيهما لم يجدا، فقاما بالصراخ والبكاء. تدري أولاد في ذلك العمر 6 سنوات و5 سنوات يستوحشون لفقد الوالدين. فقام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكر راجعا إلى بيته، وسكت الأولاد وكفكف دمعهم كما كانت فاطمة تريد منه ذلك. بلى، كان معها في مثل هذه الليلة أو في مثل يوم غد يستمع وصاياها، وقد رآها كما يقول أرباب الخبر، وقد أثر فيها ما ارتكب الأعداء منها، فباتت دامعة العين منكسرة القلب ناحلة الجسم، يغشى عليها ساعة بعد ساعة وهو ينظر إليها على تلك الحالة، ولسان حالش زايد عليك اليوم يا زهرات لو بطلي ونينك ذاب قلبي، لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوفي أولادك بالبواش مذوبيني. قالت يا حيدر فرق بينك وبين مسافر وداعت الله مسافر يا عنك يا ابو حسين. انا من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه زوج عقب عيني يا ابو حسين بامان. بس الله الله عقب موت بهاليتامى سكن خواطرهم ومنشف مدمع العين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. سيدنا العلامة المجاهد اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك وانفع المؤمنين بفوائده يا رب العالمين. تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
عجيب يا علي صبرك يا والينا وقلبك انصاب من ورا الباب وقلبك انصاب